بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الصورة الثالثة من المسألة الثالثة، وهو أن يبيع المالك عن غيره باعتقاد أن الغير هو المالك، ثم ينكشف أنه هو المالك. وذكرنا المثال المشهور، واتضح لدينا أن الشهيد في القواعد ذكر وجوها للقول بالبطلان الذي ذكر إمكانه. يبدأ الماتن رحمة الله عليه في محاكمة هذه الوجوه، وقد كان الوجه الأول منها يبتني على مخالفة قاعدة تبعية العقود للقصود، حيث إنه قصد نقل المال عن أبيه لا عنه، والحال أن الأب لم يكن بمالكا، فما حكم الشارع على تقدير الصحة بوقوع العقد له لم يقصد، ومن قصد وقوع العقد له لم يحكم الشارع به. هذا كان الإشكال الأول. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بأن الابن إنما هذا واحد مرسل رسالة يقول يسألون في اليوم درس أو لا، ها؟ في درس الخارج
في شيء عن اليوم؟
لا أدري. خب شنو كتبتم؟
يجيب الماتن عن هذا الإشكال بأن الابن إنما
قصد وقوع العقد للأب اعتقادا منه بأن الأب مالك، فهذا في الواقع من قبيل الاشتباه في التطبيق، فهو قاصد بنقل الكتاب من المالك غاية الأمر طبق المالك اشتباها على الأب، فهو لم يخالف ما قصده، فإن الخطأ في التطبيق لا ينافي القصد. وقد تقدم نظير ذلك في عكس المسألة، وهو ما لو باع ملك غيره معتقدا أنه المالك. ذكرتم تقدم هذا الفرع، باع ملك غيره معتقدا أنه مالك، قلنا هناك ماذا؟ أن الغير لو أجاز يقع، لأن الالتباس والاشتباه إنما هو في التطبيق. نعم، على مبنى مثل فخر المحققين الذي يرى بطلان العقد الفضولي يقوى البطلان، لأن من يعتقد بطلان العقد الفضولي يعتقد ذلك لأجل أنه يعتبر عنده مقارنة طيب النفس من المالك للعقد. وفي الفرع الذي نبحث عنه طيب النفس من المالك لم يكن مقارنا للعقد. ليش؟ لأن الابن عندما باع لم يكن معتقدا لمالكيته حتى تطيب نفسه. ولأجل ذلك يرى الماتن أنه حينئذ لا بد من اشتراط إجازته بعد علمه بأنه مالك. واضح الكلام؟ شوف لي، من يقول ببطلان العقد الفضول لماذا يقول ببطلانه؟ لأنه ما في طيب نفس، كأنه عنده يشترط أن يكون طيب النفس حين العقد. طب أنا عندما بعت كنت معتقد أن هذا الكتاب لوالدي، فلا يوجد طيب نفس بالنسبة لي. بعد ذلك تبين ماذا؟ أني أنا المالك، فلا بد من إجازة لاحقة. لكن من يقول ببطلان العقد الفضولي؟ الإجازة لا تكفي، لا بد من عقد جديد. نعم، عند المصنف سوف يأتي أنه لا بد من أن يجيز بعد ذلك. هذا بما يرتبط بالإشكال الأول أو بالدليل الأول على البطلان من الأدلة التي ذكرها الشهيد في القواعد. أما الدليل الثاني من أن العقد المذكور عقد في معنى التعليق، فقد قام الإجماع على اعتبار التنجيز في العقود. بينا ليش هذا معلق. يجيب المصنف رحمة الله عليه أن هذا الدليل أولا مخالف للدليل الأول، لأن المفروض أنه في الدليل الأول قصد وقوع العقد لمن؟ للأب، فهو منجز. فلذا جاء إشكال، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. ملتفت؟ ففرض البحث في الإشكال الأول أن العقد معلق أو منجز، أن العقد منجز. فالإشكال الثاني ينافي ما يبتني عليه الإشكال الأول. واضح الكلام؟ هذا أولا. ثانيا، أنه لا نسلم أن هذا العقد بمعنى التعليق، لأنه إذا فرضنا أن الإبن يبيع مال أبيه لنفسه كما هو ظاهر الدليل، فالابن يبيعه مع اعتقاده بأنه لأبيه ومع وصف أنه لأبيه، فهو كبيع الغاصب يبتني على دعوى السلطنة والاستقلال على المال، ولا يبتني على تعليق النقل إليه بإرث ونحوه. التفت جيدا فيما سبق، واحد من مسائل البيع الفضولي ماذا كانت؟ بيع الغاصب. خب الغاصب يعني يعرف أن هذا الكتاب ليس له، لكن هذا البيع مبتني على ادعاء السلطنة لا على ادعاء أنه لو انتقل إلي فأنا أبيعه. الغاصب لا يفعل هكذا، لا، يبيعه بيع الملاك. فالابن بما أنه المفروض أنه يبيعه لنفسه فهو أشبه ما يكون بالغاصب، فلا يبيعه على تقدير انتقاله إليه بالإرث، ما في هكذا تعليق، وإنما يبيعه بيع المسلط، غاية الأمر يكون حينئذ من مصاديق الغاصب. واضح هذا الكلام؟ ثم يقول: اللهم إلا أن يراد بأن القصد الحقيقي إلى النقل معلق على تملك الناقل، لكي لا يكون الأمر من دونه مجرد نقل صوري أو مجرد نقل صوري أو صوري، أيهما أصح؟ شو؟ أي صوري يعني صورة، لأنه مأخوذ من الصورة والنسبة إلى المفرد لا إلى الجمع، حتى نقول صور لغتنا، النسبة إلى المفرد تكون لا إلى الجمع. خب، لكن هذا الاستدراك مبني على ما تقدم في أول البيع الفضولي عن صاحب المسالك من أن الفضول والمكره قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله ليكون القصد صوريا، ولكنك عرفت الإشكال في المبنى. خلينا نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: أما قصد نقل الملك عن الأب فلا يقدح في وقوعه، لأنه إنما قصد نقل الملك عن الأب من حيث إنه مالك باعتقاده، ففي الحقيقة إنما قصد النقل عن المالك، ولكنه أخطأ في التطبيق، ولكنه أخطأ في اعتقاده أن المالك أبوه، وقد تقدم توضيح ذلك في عكس المسألة. ما هي عكس المسألة؟ أي ما لو باع ملك غيره باعتقاد أنه ملكه. نعم، من أبطل عقد الفضول كفخر المحققين لأجل اعتبار مقارنة طيب نفس المالك للعقد قوي البطلان عنده هنا،
لعدم طيب نفس المالك بخروج ماله عن ملكه، لأنه حين العقد كان معتقدا بأنه لأبيه، فلا معنى لطيب نفسه حين العقد. ولذا نقول نحن كما سيجيء باشتراط الإجازة من المالك بعد العقد لعدم حصول طيب النفس حال العقد. هذا بالنسبة لما يرتبط بالإشكال بالدليل الأول. أما ما يرتبط بالدليل الثاني من أنه في معنى التعليق، ففيه أولا مع مخالفته لمقتضى الدليل الأول، الدليل الأول مبتني على التنجيز، هذا مبتني على التعليق كما شرحنا كما لا يخفى. ففيه منع كونه في معنى التعليق، لأنه إذا فرض أنه يبيع مال أبيه لنفسه كما هو ظاهر هذا الدليل، فهو إنما يبيعه مع وصف كونه لأبيه في علمه، فبيعه كبيع الغاصب مبني على دعوى السلطنة والاستقلال على المال، وليس مبني على تقدير أن ينتقل المال من أبي إلي بالإرث، لا على تعليق النقل بكونه منتقلا إليه بالإرث عن مورثه، لأن ذلك لا يجامع مع ظن الحياة. اللهم إلا أن يراد من التعليق أن القصد الحقيقي إلى النقل معلق على القصد الحقيقي، وإن كان القصد الصوري ما في تعليق، معلق على تملك الناقل وبدونه فالقصد صوري، بناء طبعا على ما تقدم من المسالك من أن الفضول والمكره قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. هذا تبين لنا أنه فيما سبق في أول البحث الفضولي أنه غير صحيح.
تكون كل عقد منجز معلق،
يعني أيوة
هذا يبيع هذا السلاح، يقول هذا على تقدير إن كان ملكا لي فهذا من أبيعه، يعني هذا ليس إشكالا واضح من هنا إذا يوجد تعليق
واضح، يعني يقول اللهم إلا أن يكون قصده من التعليق هذا بناء على ما ذكره صاحب المسالك من أنه في الفضول قاصد إلى اللفظ، أما هو لا يقصد المعنى، قصد المعنى متوقف على التملك الحقيقي، لكن فيه حينئذ أن هذا القصد الصوري كاف، ولذا قلنا بصحة العقد الفضولي. أما دليله الثالث، شنو كان الدليل الثالث؟ من أن الابن في بيعه المذكور كالعابث، حيث باشر عقدا مع اعتقاده بأنه ليس له، المصنف رحمة الله عليه يقول يظهر مما تقدم بطلان هذا الإشكال، حيث ذكرنا أن القصد الصوري كاف، مع أنه أيضا هذا الدليل مخالف للدليل الأول. وجه المخالفة أنه لو كان عابثا فلا يتحقق منه القصد لكي يقال ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فتحصل أن الابن البائع لنفسه معتقدا بأن المبيع لأبيه قاصد للنقل عن المالك، والخطأ في التطبيق اعتقادا لا يضر هذا القصد. لذا يقول: ومن ذلك يظهر ضعف ما ذكره أخيرا من كونه كالعابث عند مباشرة العقد، معللا بعلمه بكون المبيع لغيره. وجه الضعف تقدم مما تقدم. وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في صحة العقد. إنما الكلام، إذن الآن هذا العقد صحيح، إنما الكلام عند أرباب القول بالصحة. تذكروا في اليوم أمس قلنا أن لم يعرف مخالف، الكل يقولون بالصحة، فقط الشهيد ذكر إمكان أن يقال بالبطلان، أما قول فعلي بالبطلان لم نطلع عليه، التفتنا؟ فالكل يقولون بالصحة. خب، أرباب القول بالصحة اختلفوا على فرقتين. الفرقة الأولى التي تقول بالصحة الفعلية، شنو يعني؟ فلا نحتاج إلى إجازة العاقد بعد علمه بأنه المالك، هذه صحة فعلية. الثاني القول بالصحة التهيئية، فيكون نظير العقد الفضولي عند من يقول بصحته، فيحتاج إلى إجازة العاقد بعد علمه بأنه مالك. أما أرباب القول الأول فاستدلوا عليه بأن العاقد من في الواقع؟ العاقد في الواقع هو مالك، ولا معنى لإجازة الإنسان لفعل نفسه. ملتفت جيدا؟ هذا هو دليلهم. إذا أردنا أن نحلل المطلب ينبغي أن نلتفت إلى أن الإجازة في موارد الحاجة إليها تعتبر لأجل تحقيق أمرين. الأمر الأول انتساب العقد الواقع إلى المجيز. واضح هذا الكلام؟ ليش نحتاج إلى الإجازة في العقد الفضولي؟ حتى أوفوا بالعقود ماذا؟ يشمله، يصبح هذا العقد منتسب إليه. واضح الكلام؟ هذا الأمر الأول الذي لأجله نحتاج إلى الإجازة. الأمر الثاني لإظهار الرضا وطيب النفس. ملتفت جيدا؟ نحتاج إلى الإجازة حتى يحصل طيب نفس، حتى يحل الغير التصرف في مالي عن طيب نفسه. نحن إذن عندنا شوف دليلان، دليل الأول أوفوا بالعقود وما يشبهه، والدليل الثاني لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس. الإجازة نحتاج إليها لتحقيق الموضوعين، أن هذا عقودكم وأنه عن طيب نفس. واضح هذا الكلام؟ فحينئذ بالنسبة لهذا الوجه فيصح بالإضافة إلى تحقق الانتساب. المستدل الذي قال لا نحتاج إلى إجازة ليش؟ قال لأن هذا عقد نفسه. هذا يصح بالنسبة لتحقق الانتساب، فلا نحتاج إلى الإجازة لتحقيق الأمر الأول لأنه صدر منه، العقد صدر ممن؟ من المالك. ولكن نحتاج إلى الإجازة لتحقيق ماذا؟ الأمر الثاني، لأنه عندما باع الكتاب كان معتقدا أنه لوالده، ولا يلزم من ذلك أن تكون نفسه طائبة بنقله لو كان له، كما ذكرنا في مباحث سابقة. فالتعليل المذكور يغنينا عن الإجازة لتحقيق الأمر الأول، ولا يغنينا عنها لتحقيق الأمر الثاني. طب هذا كان دليلهم الأول، واضح إن شاء الله. أما دليلهم الثاني، إذن الدليل الأول ناقشنا فيه، الآن دليلهم الثاني، حاصله أن قصد العاقد إلى نقل مال نفسه إن حصل بمجرد أن يوقع عقدا على مال نفسه في الواقع فهذا يغنينا عن الإجازة، وإن لم يحصل فلا بد أن يكون العقد ماذا؟ باطلا. فأين هي الحاجة إلى الإجازة؟ واضح الكلام؟ شوف الآن أنا بعت كتاب أعتقد بأنه لوالدي عن نفسي، فنسأل هذا العقد يغنينا عن القصد إلى وقوع المال عن نفسي أو لا يغنينا؟ إذا يغنينا الحمد لله، أي يغنينا عن الإجازة. إذا لا يغنينا العقد يكون باطلا لأنه بلا قصد، فأين هو موقعية الإجازة؟ فالعقد يدور أمره بين الصحة بدون إجازة وبين البطلان، فلسنا بحاجة إلى إجازة. هذا كان الدليل ماذا؟ الثاني. المصنف رحمة الله عليه يختار القول الأول، يختار القول الثاني، وهو أنه نحتاج إلى إجازة وفاقا للمحقق الثاني وللشهيد الثاني. الآن نقرأ هذا المختار، يقول: وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في صحة العقد إلا أن ظاهر المحكي عن غير واحد أن هذه الصحة أي نوع من الصحة؟ صحة فعلية، لزوم العقد وعدم الحاجة إلى إجازة جديدة مستأنفة. استدلوا بوجهين. الوجه الأول لأن المالك هو المباشر للعقد فلا وجه لإجازة فعل نفسه. بينا لكم أن هذا الدليل ماذا يغنينا عن الأمر الأول الذي لأجله ما نحتاج فيه إلى الإجازة ولا يغني عن الأمر الثاني. خب الوجه الثاني الذي استدلوا به ولأن قصده قصد العاقد إلى نقل مال نفسه بحسب الواقع لا بحسب الاعتقاد ولا هو معتقد بأنه لأبيه. إن حصل هنا بمجرد القصد إلى نقل المال المعين الذي هو في الواقع ملك نفسه وإن لم يشعر هو به, إذا حصل هذا الشيء هذا القصد فهو أولى من الإذن في ذلك فضلا عن الاحتياج إلى الإجازة. وإن لم يحصل هذا القصد فالبيع باطل لأنه بدون قصد فلا يوجد موقع للإجازة. يعلق على ذلك يقول لكن الأقوى وفاقا للمحقق والشهيد الثانيين لكن الأقوى وقوفه على الإجازة. الآن نريد أن نتعرف على أدلة ماذا القول الثاني. المحقق الكركي رحمة الله عليه استدل بهذا الدليل بأن الابن لم يقصد النقل بقول مطلق بل قصد النقل بإجازة المالك. وحينئذ لكي يقع النقل فلا بد من إجازة المالك وإلا للازم أن المقصود لم يقع وما وقع لم يكن مقصودا. إذن واضح هذا الدليل. المحقق الكركي رحمة الله عليه وهذا الوجه تقدم بطلانه في أدلة الشهيد الأول أنه يكفي القصد إلى أصل البيع والاشتباه إنما كان في التطبيق. واضح الكلام؟ إذن هذا الدليل الذي ذكره المحقق الكركي لإثبات الاحتياج إلى الإجازة باطلون. يقول لا لما ذكره في جامع المقاصد من أنه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن بل قصد إلى البيع مع إجازة المالك فلا بد حينئذ من الإجازة. يقول لماذا لا نوافق عليه؟ لاندفاعه بما ذكره بقوله حتى نفس المحقق الكركي أجاب عنه بماذا؟ إلا أن يقال إن قصده إلى أصل البيع كافٍ. بقية المطلب تأتي والحمد لله رب العالمين.